إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا من متن أبي شجاع رحمه الله، وانتهينا من باب المسح على الخفين. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله لم يذكر المسح على الإمامة والمسح على الخمار مثلا، لأن هذه ليست من الممسوحات عند الشافعية. فمثلا المسح على الإمامة، المقصود هنا المسح على الإمامة يعني استقلالا بدون المسح على الرأس، وإلا فلو مسح على جزء من رأسه ثم أكمل على الإمامة هذا يقول به الأئمة الأربعة، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته ثم أكمل على الإمامة. ويختلفون في المقدار، لكن هل يجوز أن يقتصر في مسحه على الإمامة فقط؟ فهذا عند الحنابلة جائز خلافا للمذاهب الثلاثة، وظاهر الأدلة مع قول الحنابلة رحمهم الله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والإمامة، مسح على الخفين والإمامة هكذا مطلقا، ثم ثبت المسح على الإمامة عن أبي بكر وعمر وأنس، أو ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. الله أعلم. طبعا الفقهاء خاصة الحنابلة يذكرون إذا كانت الإمامة محنكة، يعني يكون تحت الحنك منها شيء كما كانوا في الماضي، فيقولون هذه التي يجوز المسح عليها. فلأنها هي عمائم المسلمين هكذا يقولون ويشق نزعها، لكن هذه الأحكام الله أعلم يعني تتعلق بالعرف، يعني ففي ذلك الزمن هكذا كانت العمائم عمائم المسلمين، أما في زماننا هذا فإن شاء الله ما دام أن الإمامة الآن يعني تلف على الرأس، يعني لفا محكما تشد على الرأس، ف يعني الأصل والله أعلم أنها تدخل. الله أعلم. ولو احتاط المسلم طبعا هذا أمر آخر، قد يقول قائل هذه يسهل الآن نزعها ووضعها، يلبسها لبس، يعني إذا كان هكذا فالأحوط يعني ترك هذا، لأنهم يعللون المسح على الإمامة أنه يشق نزعها، ولذلك ذكر الحنابلة هذا الشرط. والله أعلم. كذلك بالنسبة لخمار المرأة، يعني حجاب المرأة، أنه جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، وعند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين والخمار. فالحنابلة في رواية عندهم يعني يصح المسح، ويشترطون إذا كان مدارا تحت الحلق، تلاحظ دائما يذكرون مثل هذا الشرط، لأنه بذلك يشق نزع الخمار، فإذا كان الخمار مدار تحت الحلق فيشق نزعه فيجوز المسح عليه بالنسبة للمرأة. والله أعلم. طيب، ثم قال: فصل في التيمم. التيمم الإخوة لغة قال هو القصد، وفي الشرع قال عبارة عن إيصال التراب. طبعا ذكر التراب كما سيأتي، لأن الشافعي يشترطون التراب في التيمم. قال: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وسمي تيمم في الشرع لأنك تقصد الصعيد الطيب فتتيمم به، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم من رحمة الله تعالى على هذه الأمة، وهو من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر منها ماذا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. ذكر عندك ضابط جواز التيمم: العجز عن استعمال الماء، وهذا إما أن يكون لفقد الماء، وهذا في الغالب يكون في السفر، ذلك قال بسفر، أو عدم القدرة على استعماله، وهذا في الغالب يكون بسبب المرض، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وذكر عندك حالات في وجود الماء أو عدم وجوده بالنسبة للمسافر، إذا تيقن وجود الماء، إذا تيقن عدم وجود الماء فهنا يتيمم، وإذا كان يعني يجوز وجود الماء فهنا يجب أن يطلب. وذكر إذا كان بعيد أو مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والمرعى فهنا يجب أن يسعى إذا كان قريبا، وهذا كله في الحقيقة يرجع إلى العرف. وهنا ذكر ضابطا يعني قد يكون جيدا، قال: تعتبر هذه المسافة بوقت الصلاة الحاضرة بكماله أو بوقت الطلب، يعني تنظر من وقت الطلب إذا طلبت الماء هل سيخرج الوقت أو لا، سلامة الله. فإذا كان الماء على مسافة يمكن أن تصل إليه وقبل أن يخرج الوقت، فكما ذكر النووي هنا، رجح النووي الثاني أن الاعتبار بوقت الطلب، فهنا يعني يجب أن يسعى المسلم في طلب الماء، الله أعلم. والمرض كذلك يعني على درجات، قال: أن يخاف معه بالوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو، فهذا بالاتفاق الإخوة أنه يجوز التيمم هنا أو يجب التيمم هنا. كذلك إذا خاف زيادة المرض أو زيادة الألم باستعمال الماء، يعني ألما غير محتمل، ألم شديد، أو خاف بطء الشفاء، فهنا أيضا يجوز التيمم على أكثر أقوال أهل العلم. أما إذا كان المرض يسيرا كما ذكر في القسم الثالث، إذا كان يسيرا يعني فهذا لا يجوز معه التيمم، سان عند حمى أو وجع في الرأس أو أثر الجدري كما ذكر هنا، فهذا ما يضره استعمال الماء. طيب، وكما تعرفون قصة عمرو بن العاص عند أبي داود، رواه البخاري مختصرة ومعلقة، لما كان في سفر وأجنب في ليلة وكان الجو باردا، فقام وفي رواية أنه تيمم، وفي رواية أنه غسل مغابنه وتوضأ وصلى بأصحابه وهو هكذا يعني جنب لكن تيمم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال يا رسول الله، يعني الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهو خاف من شدة البرد، خاف من شدة البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يقول به جمهور أهل العلم، الذي يخاف على نفسه من شدة البرد فيجوز له أن يتيمم. قال الشرط الثاني ودخول وقت الصلاة، يعني إذا كنت على غير طهارة تريد أن تتطهر ولا ماء، وباقي مثلا ربع ساعة عن أذان المغرب، ما يجوز لك أن تتيمم لصلاة المغرب حتى يؤذن للمغرب، فلا بد أن يدخل وقت الصلاة التي تريد أن تصليها. قالوا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم ذكر التيمم يعني بمعنى أنك إذا قمت إلى الصلاة، لكن الآية ليست دليلا صريحا في هذا. والإخوة هذه المسألة، هذا مذهب الشافعية وجمهور العلماء خلافا للحنفية، ورواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية، انهم يقولون التيمم رافع للحدث مثل الوضوء، تتيمم قبل وقت الصلاة او بعد وقت الصلاة مثل الوضوء، لكن هنا يقولون التيمم ماذا؟ مبيح وليس رافعا للحدث. كنا قبل نقول المسألة هذه منتهية والتيمم مثل الوضوء، لكن سبحان الله لما تنظر في الأدلة الأمر مشكل. لماذا؟ الإخوة أعلى ما في هذه المسألة آثار الصحابة. آثار الصحابة ثبت عن ابن عمر أنه قال التيمم لكل صلاة، هذا ثبت عن ابن عمر صححه البيهقي، قال التيمم لكل صلاة، وهذا روي عن ابن عباس لكن بسند ضعيف جدا، مر معنا في البلوغ بسند ضعيف جدا. وهذا مذهب أكثر السلف، ذكر هذا المذهب أن التيمم مبيح وليس رافع، وليس رافعا للحدث، يعني لابد أن تتيمم لوقت كل صلاة. هذا المذهب ذكر عن الشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق، مذهب أكثر السلف رحمهم الله. والذين قالوا التيمم مبيح ذكروا فيما يتعلق بآثار الصحابة أثر آخر عن ابن عباس أنه يقول بعدم اشتراط ذلك، لكن هذا الأثر ما أدري، أنا بحثت عن ما وقفت عليه، لأن الشيخ الألباني رحمه الله يعني رجح يعني القول بأنه رافع للحدث مثل الوضوء، ولأن ضعف أثر ابن عباس معروف ضعيف جدا، لكن قال هناك أثر آخر يخالفه ذكره ابن حزم في المحلى، ما أدري رجعت المحلى ما وجدت الأثر، لأن ابن حزم قال في عند المسألة وأيضا فقد روي نحو قولنا عن ابن عباس، لكن ما أدري يعني من وجد الأثر لو يخبرنا به مشكورا. وحاولت أبحث عنه يعني في المضان بن أبي شيبة عبد الرزاق البيهقي، ما وجدت، الله أعلم، بحثي لعله يكون قاصر أو سريع. فإذا هكذا يعني آثار السلف والصحابة على أن التيمم لكل صلاة. أيضا الذين يقولون التيمم لكل صلاة كما ذكر عندك يستدلون بأن ماذا؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضرورية فتقيدت بالوقت، مثل طهارة المستحاضة، يعني قياسا على المستحاضة طهارتها ضرورية، وعند جمهور أهل العلم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ أن ضرورة، فكذلك هنا التيمم طهارة ضرورة. أما الوضوء فهو الأصل فيجوز قبل الوقت، أما التيمم طهارة ضرورية، قال ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة، إذن تقيدت بالوقت، ممكن نقول كطهارة المستحاضة، وهذا قياس قوي في الحقيقة، الله أعلم. ثم بالنسبة للذين يقولون هو رافع، يستدلون بحديث الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يستدلون بهذا الحديث، يقولون الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، حديث مر معنا في البلوغ، الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والحديث إخوة جاء مرسلا أو جاء يعني من رواة أبي هريرة، لكن صحيح أنه مرسل كما رجح الدارقطني، ذكر ابن حجر في البلوغ، لكن ذكر له شاهد عن أبي ذر فيتقوى به. هم استدلوا بشطر الحديث الأول، في الحقيقة تركوا شطر الحديث الثاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الصعيد وضوء المسلم، قالوا خلاص شبه التيمم بالوضوء فهو رافع للحدث، هكذا استدلوا. لكن في الحقيقة ماذا قال في آخر الحديث؟ فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إيش معنى هذا؟ أن المسلم إذا كان جنبا وكان يتيمم مثلا لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء تبطل طهارته مباشرة ويجب عليه أن يغتسل. طيب إذا التيمم أصبح ليس رافعا للحدث، لو كان الحدث قد ارتفع لماذا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ وهذا بالإجماع أنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل ويجب عليه أن يتوضأ إذا كان الحدث أصغر. طيب ما دام أن وجود الماء يبطل طهارة المتيمم، إذن كيف يكون رافعا؟ طبعا هم أصحاب القول الآخر يقولون لا هو رافع لوقت إلى أن يجد الماء، يعني أصبح هناك في الحقيقة شيء من التكلف، فهذا يدلك على أن التيمم ليس كالوضوء في الحقيقة وليس رافعا للحدث تماما، وإنما هو طهارة ضرورية ورخصة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء الماء كما ذكر هذا يعني ابن عبد البر، وأطال ابن عبد البر في نصر قول المالكي والجمهور في أنه مبيح وليس برافع، يعني قال هذا غاية ما فيه أنه يشبه الوضوء في إباحة للصلاة، وإلا إذا شبهت تيمم بالوضوء في كل شيء أو يعني تشبيها تاما يلزمك أن تساوي بينه وبين الوضوء في كل الأحكام، وهذا ما أحد يقول به. فذلك الله أعلم المسألة هذه، يعني لو تراجعون أثر ابن عباس طبعا، لكن حتى مع وجود أثر ابن عباس على فرض أنه موجود أو صحيح، فتلاحظ أن الذي يقوي هذا المذهب الإخوة يعني قوة الأصل الذي اعتمد عليه جمهور العلماء فيها أن التيمم طهارة ضرورية بدليل هذا الحديث، وأن المتطهر تبطل طهارته بالتيمم إذا وجد الماء. ثم هذا ثبت عن ابن عمر بسند صحيح، وهو قول أكثر السلف من التابعين وعليه أكثر المذاهب خلافا للحنفية ورواية عند الإمام أحمد. السلام، الله أعلم. ثم قال وطلب الماء، وطلب الماء، وهذا إخوة عند جمهور العلماء يشترطون طلب الماء، لكن يختلفون في المقدار والمسافة وخلاف طويل في كتب الفروع، وذكر عندك شيء من هذا يعني، لكن كلها ترجع للعرف. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يعلم عدمه إلا بالطلب. كيف ما تعرف، كيف تعرف أن الماء غير موجود؟ ما يكون هذا إلا إيش؟ إذا طلبت، وهذا واضح. قال وتعذر استعماله، وهذا مر معنا، تعذر استعماله يعني إما بسفر أو مرض، كذلك مثلا إذا احتاج إلى الماء للعطش مثلا، إما أن يموت من العطش أو يتوضأ طبعا يشرب الماء. ثم قال التراب الطاهر. عندكم زيادة؟ الذي له غبار كذا. إيه نعم. إيه نعم. إيه. طيب. قال التراب الطاهر الذي له غبار. أيضا هذه مسألة الإخوة فيها خلاف بين العلماء، هذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يشترط التراب للتيمم، هنا قال ومذهب الشافعي وجمهور الفقهاء، وبه قال الإمام أحمد بن المنذر وداود وقول أبي يوسف من الحنفية، قالوا لابد من التراب. وفي المقابل قول الحنفية والمالكية، قالوا يجوز بما هو من جنس الأرض، يجوز التيمم بما هو من جنس الأرض، من الصخور، من التراب، من كل ما يكون من جنس الأرض، من الصعيد. قالوا أن الصعيد هو يعني ما على الأرض من جنسها، حتى قال بالصخرة المغسولة، حتى لو ما كان عليها أي غبار وأي شيء، صخرة مغسولة تضرب عليها وتمسح وجهك ويديك. ومذهب مالك أوسع من مذهب الحنفية، لأنه جوز ما هو متصل بالأرض من الزرع والشجر، قال هذا كله صعيد، أرض فيها حشيش أيضا هذا صعيد، فتتيمم بالحشيش مثلا. سلام الله. أيضا هذه مسألة يعني أيضا يعني كنا مع ابن تيمية والمالكية والحنفية، لكن يدقق طالب العلم النظر والله أعلم، مسائل مشكلة. من أقوى ما في هذه المسألة الإخوة من الأدلة الآية، قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه منه فيها تأييد لقول الشافعية والحنابلة. الله تعالى قال فامسحوا، لما ذكر التيمم في آية المائدة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا قوله منه يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضو، لأن من هنا ماذا ظاهر أنها ماذا تبعيضية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذا الصعيد. إذن قالوا منه لابد أن يكون هناك شيء ينفصل من هذا الصعيد، أما تتيمم على حشيش أو صخرة ما ينفصل شيء من هذا الصعيد. ابن رجب في فتح الباري قالوا من قال من لابتداء الغاية فقد أبعد، وهذا طبعا الذي يقوله الحنفية والمالكية، من يرجح القول الآخر، يقولون من لابتداء الغاية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذا الصعيد، ابتداء من هذا الصعيد. لكن هذا في الحقيقة يعني ليس فيه زيادة في المعنى، فالتبعيض هنا أقوى. وذكر ابن رجب أن من قال أنه لغير التبعيض فقد أبعد. واستدلوا أيضا بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية ماذا قال وتربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها. طبعا الآخرون يقولون ماذا؟ كيف أجابوا عن هذا؟ لا، قالوا هذا ليس من باب إيش؟ التقييد، يعني ما قال لا تيمم إلا بالتراب، بتراب الأرض، وإنما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في رواية، في رواية جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني من باب ذكر فرد من أفراد العام، هكذا قالوا. ثم قالوا المقام مقام امتنان، يعني وما يكون في مقام الامتنان لا مفهوم له، يعني هذا من موانع أن يكون لمفهوم المخالفة مفهوم، أن يرد في مقام الامتنان، مثل ما قال الله تعالى مثلا في البحر مثلا لتأكلوا منه لحما طريا، طيب إذا كان لحم يابس ما يجوز، حرام، لا، هو مقام امتنان، يمتن علينا باللحم الطري. فكذلك التراب أحسن ما في الأرض من ما يتطهر به، فنص عليه باب الامتنان، فقال هذا ما يدل على أن غيره لا يجوز. تلاحظ الحديث فيه وفيه يعني. ثم أيضا بالنسبة لآثار الصحابة الإخوة، الذي يقوي قول الشافعية أنه ثبت عن ابن عباس أنه فسر الصعيد بتراب الحرث، قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، يعني تراب الزرع، فهذا يقوي هذا المذهب. طبعا هو ذكر أيضا هذا عن علي بن مسعود، لكن ما أدري، ما وجدت هذا الكتب الآثار. هذا يذكر الشافعية، ذكر الموردي في الحاوي وقال التراب الذي يغبر، لكن الله أعلم. طبعا أصحاب القول الآخر يتمسكون بكلمة الصعيد، يقولون الصعيد يعني تشمل التراب وغيره، كل يعني ما صعد على الأرض فهو صعيد. لكن إخوة هذا في الحقيقة أيضا ممكن أن ينازعون فيه، لأن الصعيد عند أهل اللغة نعم يطلق على كل ما على الأرض، ويطلق على التراب خاصة. ولذلك الشافعي في هذه المسألة يعني مذهبه قوي. لماذا؟ أنه حجة في اللغة، الشافعي حجة في اللغة، إذا تكلم أصلا بكلام يحتج به في اللغة، تأخذ منه قواعد نحوية. فهو الآن يفسر، يقول الصعيد معناه التراب، وبالفعل هذا يعني ذكره بعض أصحاب المعاجم القديمة أن الصعيد يطلق على كل ما على الأرض، وكذلك يطلق على التراب خاصة. ثم يقولون إذا كان الاسم له اشتقاق وله إطلاق فيحمل على إطلاقه لا على اشتقاقه، لأنه أقرب للحقيقة الشرعية. الاشتقاق تعلق باللغة، خاصة فيما يتعلق بالأحكام والعرف اللغوي والعرف الشرعي. يعني مثلا إذا قال واحد، يمثلون على هذا، قال حلف أن لا يركب دابة، فإذا ركب خيلا يحنث، الدابة تطلق على الخيل، لكن مسك خروف وركب عليه، قال هذا ما يحنث، أن هذا أصلا يعني غير مراد بالنظر إلى الاشتقاق. دابة طبعا يدخل فيها الخروف، لكن بالنظر إلى الإطلاق يعني الغالب في هذا المقام يطلق على الدابة المركوبة، يعني مقصود دابة المركوبة. الله أعلم. يبقى أيضا حديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار، تعرفون الحديث لما مر عليه بعض الصحابة وكان يتوضأ، يعني سلم عليه فتيمم بالجدار ثم رد عليه السلام، فيقولون هذا جدار ما فيه يعني غبار. فطبعا قال النووي وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار، لأن جدرانهم من الطين، فالظاهر حصول الغبار عليها أو منها، نعم، فالظاهر حصول الغبار منها. وهذا كلام وجيه يعني من باب الجمع بين الأدلة، يعني نعم في الغالب جدرانهم كانت من الطين، هذا هو الغالب. والطين يعني إذا وضعت يدك عليه يعني تحمل اليد شيئا من الغبار والتراب الذي من الطين. طبعا في رواية لكنها ضعيفة لأنها جاءت من طريق شيخ الشافعي يعني المتهم بالكذب، أنه حكه، وهذه صريحة طبعا لكن ليست ثابتة. فيبقى الله أعلم الأدلة الإخوة كما ترون هكذا، فهذا أحوط، وهذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله. يعني الشيخ بن باز هنا رجح قول الشافعية والحنابلة، لابد من التراب، لابد من التراب الذي يعلق باليد، وهذا أحوط، هذا أحوط في الحقيقة، يعني طهارة تعلق بها صلاتك وعبادتك. لذلك حتى المرضى في المستشفيات ينبغي أن يعتنى بهذا، يعني لو يكون هناك يعني صحن من تراب تحت السرير أو في الغرفة، الذي لا يستطيع مثلا أن يتوضأ، يعني بعضهم قد يتساهل يقول له اضرب الجدار، جدار أملس من يعني مصبوغ وكذا، يعني هذا والله أعلم، يعني ينبغي هنا الأخذ بالأحوط في هذه المسألة والله أعلم. قال والتراب الطاهر الذي له غبار. لا الحجارة ما يجوزونها، قلنا ما يجوزونها، لأن احنا نقول قول الشافعية والحنابلة ما يجوزون الحجارة. لا لا، هو هذا النووي ترى رد بهذا الرد، قال هذا الجدار في الغالب جدرانه كانت من طين، والطين يكون فيه الغبار، يعني ما كانت جدران ترى من صخور أبدا، يعني الصخور هذه مباني يعني العتاة والأمم لا لا طين، لا طين، انت شوف الطين اللي كان يكون طين طين، يعني ممكن تمسحه يعلق بيدك شيء. اي نعم، فالله أعلم. هذا القول يعني قول فيه قوة، ورجحه الشيخ بن باز رحمه الله. طبعا التراب الطاهر نعم. ثم قال وفرائضه أربعة أشياء: النية، وهذه عند جمهور العلماء إنما الأعمال بالنيات، لكن هنا نبه على تنبيه مهم في الحاشية، قال كيفية النية، قال أن ينوي استباحة الصلاة، ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث، لأن المتيمم لا يرتفع حدثه. فهذا طبعا إذا رجحت القول بأن التيمم مبيح وليس برافع، هذا يلزمك هذا الشرط، فينوي أن يستبيح الصلاة، يعني أن يصلي، وهذه نية يعني موجودة عند من يريد التيمم في الغالب، يعني هو يتيمم يقول حتى أصلي. نعم، وهذا عند جمهور العلماء طبعا، خلافا للحنفية الذين يقولون ينوي رفع الحدث على الاختلاف في المسألة الأولى. نعم، طيب، ويذكر فروع أخرى. لذلك أيضا يقولون إذا نوى النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح، لأن الفرض متبوع فلا يصح أن يكون تابعا ولم ينويه. فالتيمم كما عرفنا الإخوة طهارة مبيحة للشيء الذي تريد أن تفعله مما يشترط له الطهارة، فإنسان نوى بالتيمم أن يصلي نافلة مثلا، ما نوى أبدا يصلي الفريضة، فهذا يعني يجب عليه أن يعيد التيمم مرة أخرى إذا أراد أن يصلي الفريضة. قال ومسح الوجه، ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طبعا الوجه قال يجب استيعابه كالوضوء، لكن يعني هو ليس كالماء في إيصال الماء إلى كل أجساد أجزاء الوجه مثل منابت الشعر مثلا، لا يعني يكون يعني يستوعب الوجه. نعم، قال وأما اليدان فيجب استيعابهما بالتراب مع المرفقين. طبعا هذا الإخوة مذهب الحنفية والشافعية، التيمم عند الحنفية والشافعية إلى المرفقين، وجاءت أحاديث في هذا لكنها ضعيفة عند أبي داود، ولكن هذا صوب البيهقي وقفه على ابن عمر، وهذا كما يعني في البلوغ. ورد كذلك من فعل ابن عمر في الموطأ، يعني ابن عمر قال: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يعني التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا ثابت عن ابن عمر من قوله وفعله. هذا قول الشافعية في الجديد وقول الحنفية. القول الآخر وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي في القديم، قال: وعلق في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار. حديث عمار يعني كما تعرفون يعني في الصحيحين، لما يعني تمرغ كما تتمرغ الدابة، كان جنبا، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب على الأرض ضربة مسح وجهه وكفيه، ضربة واحدة للوجه والكفين فقط. وهذا المذهب هو يعني الأصح، أنه كما قال النووي، قال: إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة، والله أعلم. حتى قال ابن الرفعة قال: يتعين ترجيح القديم. لكن إذن عرفنا المذاهب في هذا والأقرب للسنة، لكن في الوقت نفسه نقول يجوز التيمم إلى المرفقين، لأنه ثبت عن من؟ عن ابن عمر، ما دام أنه ثابت عن الصحابي فنقول هذا على سبيل الجواز جائز. وذلك حتى عند المالكية والحنابلة الذين يقولون بأن التيمم الكفين يعني في بعض المذاهب نسيت الآن، يقولون أكمل إلى المرفقين، أظن عند المالكية يقول أكمل المرفقين، لكن الواجب إلى يعني الواجب الكفين. فتلاحظ أن حتى الجمهور يعني عامة العلماء ما يقولون أن التيمم المرفقين غير صحيح وغير مشروع، لا هو جائز، لكن السنة كما عرفنا أنه إلى الكفين، هذا الذي ثبت في حديث عمار. وكذلك يعني نكمل هذه المسألة، يعني هو ضربتان عند الحنفية والشافعية مثل المسألة المتقدمة، أثر ابن عمر فيه ضربتان، لكن حديث عمار فيه ماذا؟ ضربة واحدة. وهذا هو الظاهر يعني الأقرب للسنة، يعني وهو مذهب المالكية والحنابلة. والمالكية كما قلت يستحبون الضربتين، لكن يقولون تجزئ ضربة واحدة، لكن هذا الأقرب للسنة ومذهب أحمد وأكثر أهل الحديث، مبوب عليه البخاري، أن التيمم ضربة للوجه والكفين، وقال به جمع من التابعين، عطاء ومكحول وغيرهما. قال: والترتيب. الترتيب هذا عند الشافعية يجب تقديم الوجه على اليدين، يعني عندهم اليدين المرفقين على ترتيب الوضوء. وكما عرفنا الشافعية في الجديد يرجحون يعني أن الترتيب ركن في الوضوء، فكذلك هنا في التيمم. الحنابلة يقولون إذا كان بدل عن الوضوء يكون الترتيب واجبا، أما إذا كان التيمم عن الغسل يعني جنب يريد أن يتيمم يقولون غير واجب، قاسوها على الغسل ما في ترتيب، قالوا ما في ترتيب في التيمم، لكن إذا أراد أن يكون بدل عن الوضوء يرتب. لكن عند الحنفية والمالكية، وهذا رجح ابن حجر، وشافعي رجح ابن حجر، أنه لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب، لأن الإخوة هنا يعني نحن رجحنا أصلا عدم وجوبه في الوضوء، فهنا باب أولى، وهنا ليس هناك دليل واضح على وجوب الترتيب، هم اعتمدوا على يعني القياس على الوضوء. لكن قلنا إذا كان الترتيب في الوضوء غير واجب فهنا أولى. ثم كذلك يعني الأحاديث يعني اختلفت ألفاظها، لأن هناك لفظ يعني هذا في الصحيحين: وظاهر كفيه وجهه، مسح ظاهر كفيه وجهه، قال: ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الواو مد في الترتيب، مرة يقدم الكفين مرة يقدم الوجه. وفي رواية في الصحيحين: ثم مسح ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. تلاحظ هذه صريحة في تقديم الكفين على الوجه خلافا للشافعية والحنفية، خلاف الشافعية والحنابلة. فإذا هذا أقرب، لأن رواية الصحيحين فيها تقديم ماذا؟ الكفين على الوجه، هذه رواية في الصحيحين. فإذا هنا مذهب الحنفية والمالكية الله أعلم أرجح. طبعا هنا بالاتفاق يجب عليه نزع الخاتم، أي حائل على اليد لابد أن ينزع مثل الخاتم، ذكر هذا وهذا بالاتفاق. قال وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، نعم، وهذا كالوضوء، يعني العلماء مشوا على هذا، التسمية تفتتح بها يعني الأعمال. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى يعني تمسح الكف الأيمن ثم الأيسر. والموالاة قياسا على الوضوء، والموالاة قياسا على الوضوء. طبعا الموالاة من السنن، هذا عند الحنفية والشافعية، وهذا الإخوة كله ينبني على الوضوء، هذا عند الحنفية والشافعية. أما عند المالكية أن هي في التيمم فرض، يعني واجبة مطلقا، الموالاة واجبة مطلقا عند المالكية هنا، وكذلك عند الحنابلة نفس التفريق، قالوا إذا كان بدل عن الوضوء يكون إيش؟ تكون موالاة واجبة. أما إذا كانت بدل عن الغسل، عرفنا الموالاة في الغسل غير واجبة، فكذلك قالوا سنة. الحنابلة هكذا على حسب التيمم يكون بدلا عن ماذا. وكما قلت مسألة الموالاة يعني الله أعلم، يعني كونها واجبة يعني فيه قوة، لأن الإخوة واحد يمسح وجهه ثم بعد ربع ساعة فاصل طويل يمسح كفيه مثلا يقول أنا تيممت، يعني ما أصبح هذا الفعل له صورة شرعية، يعني الله أعلم. طبعا هنا الإخوة مسائل، وهذه فائدة الفروع وكتب الفقهاء، يعني يذكرون أشياء تستغرب منها لكن تحتاج إلى مراجعة في الحقيقة. يعني أن يستقبل القبلة كالوضوء، يعني تجد الكتب الفقهية مذاهب الأربعة يذكرون استحباب استقبال القبلة في الوضوء، وهذا الله أعلم يعني صعب الإنسان يقول يعني يتعدى مثل هذا، لكن يحتاج إلى بحث ومراجعة أكثر، يعني هل هذا قول متقدم أو فقط عند يعني المتأخرين من أتباع المذاهب، يعني هذه مسائل تحتاج إلى تحقيق أكثر الله أعلم. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، وهذا واضح، نواقض الوضوء نواقض للتيمم. قال ورؤية الماء في غير الصلاة، ورؤية الماء في غير الصلاة، كما عرفنا في الحديث قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يعني بعضهم ينقل الإجماع عليه، هذا عند عامة العلماء إنه إذا وجد الماء قبل الصلاة صلاته باطلة، هذا بالإجماع كما قال هنا عن ابن الرفعة. وهنا قال في الصلاة أو في غير الصلاة، رؤية الماء في غير الصلاة. طيب إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وأنت تصلي قالك يا فلان وجدنا الماء، هل تكمل صلاتك ولا تقطع صلاتك وتعيد مرة أخرى؟ فهذه مسألة فيها خلاف حقيقة. هنا عند الشافعية يعني كما ترى قالوا رؤية الماء في غير الصلاة هذا الذي يبطل، أما إذا كان في الصلاة فصلاته صحيحة لا تبطل، هذا عند الشافعية. هو عند طبعا تفصيل هنا في مذهب الشافعية، قال إن كانت الصلاة تغنيه عن القضاء، إن كانت الصلاة تغنيه عن القضاء لأن الإخوة مذهب الشافعية في بعض الصور فيه شدة في التيمم، مثلا يقولون إذا مثلا خاف المريض، مثلا إذا خاف من زيادة مرض أو برض وكذا فاستعمل فتيمم، يقولون يجوز تيمم يصلي، لكن إذا وجد الماء يعيد الصلاة مرة ثانية في حالة المرض، أما في حالة السفر يقولون هذه تغني عن القضاء. فهم يتكلمون الآن عن الصورة الأولى، إذا على الأصل، يعني خلينا على الأصل، إذا كانت مثل صلاة المسافر فعند الشافعية أنها لا تبطل، ولا يبطل تيمم لأنه متيمم دخل في صلاة لا يعيدها، ولأنه بالشروع بالصلاة فقد تلبس بالمقصود، وجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل، كما لو شرع المكفر في الصيام ثم وجد الرقبة يلزم إخراج الرقبة. نعم، وهذا الإخوة مذهب الشافعية والمالكية. نعم، مذهب الشافعية ومذهب المالكية كذلك قالوا يكمل صلاته. المذهب الآخر طبعا نكمل فقط تفصيل الشافعية، قال وإن كانت الصلاة لا تغني عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم. شوف صلاة الحاضر هم هكذا يقول، لأن لازم يعيدها أصلا لو كان إنسان في البلد ليس مسافرا، لكن تعذر عن استعمال الماء وما وجد الماء، فهذا يعني تبطل صلاته. نعم، لأنه لا يعتد بها إذا تمت وجب قضاؤها فلا حاجة إلى إتمام وعادتها. طيب، المذهب الثاني مذهب الحنفية ومشهور الحنابلة، وهذه الرواية هي التي رجع إليه الإمام أحمد، قالوا يعيد الصلاة، يعني يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى. قالوا للعمومات في هذا الباب، فلم تجدوا ماء تيمموا، أما الآن وجد الماء وقال فليمسه بشرته، يعني هذا أحوط طبعا، وهذا رجعه الشيخ بن باز رحمه الله أنه يعيد الصلاة. والمسألة مسألة اجتهاد في الحقيقة، الله أعلم، مسألة تقف عندها تقول الله أعلم، كل له وجهة نظر قوية في الحقيقة، والله أعلم. ثم قال والردة، طبعا هذا عند الشافعية خلافا للجمهور، هذا الإخوة معروف هذه المسألة، يعني ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالآية مقيدة بماذا؟ فيموت وهو كافر، ولهذا الجمهور يقولون يعني إذا والعياذ بالله ارتد المسلم ثم رجع ما تبطل أعماله، يعني مثل حجة وصام وكذا فهذه أعمال باقية ما عليه حجة أخرى، لا، لأنه رجع إلى الإسلام. أما إذا مات على الردة طبعا هذا أعماله تحبط وتبطل. فالشافعية عندهم لا، عندهم الردة تبطل العمل، لا يستأنف العمل من جديد، إذا أسلم يستأنف أعماله من جديد. لذلك حتى هنا يذكرون أن يعني تبطل التيمم، لكن عند الجمهور يعني لا تبطل، كما عرفنا الآية مقيدة بالموت على الردة، والله أعلم. طبعا نسيت أن أذكر رؤية الماء، هذه تبطل التيمم كما ذكرنا هنا في المتن، وكذلك الإخوة يعني ذهاب العذر، يعني إنسان الماء موجود لكن كان مريض زال المرض يبطل تيممه إذا كان قد تيمم، فيعني زوال العذر مثل ذهاب المرض أو البرد، هذا مثل وجود الماء، لأن هذا يقابل هذا، هو أصلا يعني الذي يفقد الماء يبطل تيممه إذا وجد الماء، طيب الذي يعجز عن استعمال الماء يبطل تيممه إذا قدر على استعمال الماء بزوال عذره. وكذلك خروج الوقت كما عرفنا، لأن اشترطنا أن يكون التيمم ماذا؟ يعني من شرائط دخول وقت الصلاة، إذا خرج الوقت يبطل ماذا؟ التيمم. يعني هو ما ذكر هذا في يعني المبطلات لأنه تقدم يعني ذكر هذا في الشروط. قال اي حاول يشوف صلاة أخرى يمكن يجد الماء فيبحث، لكن إذا تيقن أنه خلاص أنا أعرف أن الماء لا، قالوا لن يأتي إلا بعد يوم مثلا، منطقة بعيدة وكذا، فخلاص يعني ما دام دخل الوقت يتيمم حتى لو كان في أول الوقت. طبعا بعضهم يقول أفضل يؤخر إلى آخر وقت وكذا، لكن يعني ما دام أنه يعني هم طبعا يقولون إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت يؤخر، وهذا أيضا مسألة فيها خلاف، الله أعلم. إيه نعم، هذا في إيش؟ في المبطلات؟
إيه في المبطلات، في شراط التيمم.
ها؟
دخول وقت الصلاة، شراط
التيمم. إيه إيه.
دخول وقت الصلاة.
أيوة.
الماء.
أيوة.
أيوة.
وإوازه بعد الطلب. إيه نعم. يعني بيان لزيادة في البيان يعني. سلام الله. يعني وإوازه بعد الطلب أنه يعني تبين عجزه أن ما يجد الماء بعد الطلب فهنا يتيمم. طيب قال وصاحب الجبائر يمسح عليها، هذا المسح للجبيرة، وهو الإخوة مشروع عند عامة العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. والدليل على هذا أثر ابن عمر، هذا أثر صحيح عند ابن أبي شيبة، كان يمسح على الجبيرة ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن جمع من التابعين. وطبعا جاء في حديث علي عند ابن ماجه بسند ضعيف جدا كما في البلوغ، وجاء في حديث جابر في قصة صاحب الشجة، تعرفون الحديث عند أبي داود الصحيح منه بدون هذه الزيادة التي فيها المسح للجبيرة، يعني لما واحد كان جنب أراد أن يغتسل في رأس الشجة فقال لا، يعني أفتوه بأنه يجب عليه أن يغتسل فاغتسل فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. في رواية زيادة يعني أنه كان يكفيه أن يعصب على رأسه ثم يمسح ويغتسل، لكن هذه زيادة ضعيفة، لكن الجمهور استدلوا بأثر ابن عمر قول صحابي لا مخالف له، وكذلك قياسا على المسح الخفين، يعني إذا كان المسح الخفين جائز غير ضرورة للحاجة فما بالك بالمسح للجبيرة الذي فيه ماذا؟ ضرورة، وهذا قياس واضح من باب الأولى. طبعا الذي خالف فيها الظاهرية، وطبعا بعض العلماء تبعهم على ذلك، لكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم. قال وصاحب الجبائر يمسح عليها، يمسح عليها، طبعا الإخوة يقولون الجبيرة ما يشد به العظم، كانوا يضعون مثل الآن، طبعا الآن جبس، لكن في الماضي يضعون مثل خشب أعواد لشد العظم المكسور، ويدخل في حكمها العصابة، الخرقة لف أو اللصوق، الآن هذه اللصوق الآن تدخل فيها، وكذلك إذا دهن الجرح بطبقة من الدواء أيضا يدخل في هذا. جبيرة من الجبر، جبر العظم المكسور، بسم الله الجبار، يعني يجبر ضعف المسلم وكسره. ووضع الجبيرة يكون لضرورة، لا بد من الضرورة الإخوة، يعني يضطر إليها، لذلك الإخوة بعض المرضى قد يتساهل، يعني تجرح يده جرح خفيف على ظاهر الجلد، صحيح قد إذا لمس الماء يشعر بشيء من الألم، يعني ألم يسير يحتمل، فيضع عليه اللصق، يكون لصق متين وممكن أجزاء تغطى من اليد لا حاجة لها ويمسح عليها، هذا لا يجوز، هذا ربما يعني تكون صلاته وطهارته باطلة بهذا، فإذا يجب عليه أن ينتبه لهذا ويحتاط. قالوا صاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. يمسح عليها يعني هنا ذكر يجب عليه أمور: أولا غسل الصحيح، فالمقصود يمسح عليها ويغسل ما يستطيع من بدنه، ويغسل ما يستطيع من بدنه. وقوله يتيمم، قالوا التيمم هنا للشيء الذي لم يغسل وهو ما تحت الجبيرة. هذا التيمم ليش؟ يعني قالوا هذه الجرح، هذا الجرح مثلا مستور، فأنت غسلت يعني عضوك الصحيح ومسحت على الجبيرة، كأنهم رأوا أن هذا المسح يعني ما يكفي، لابد أن يتيمم لما لم يصبه الماء. يتيمم عادي يضرب يعني كفيه وجهه، هذا عند الشافعية على المشهور. طبعا إخوة، مسألة فيها تفصيل، كم باقي على الأذان؟ 9 دقائق. ما أدري المسألة فيها شوي تفصيل ولا طيب، إيش رأيكم؟ طيب نقرأ هنا في الحاشية، قال إن كان جنبا، هذا عند الشافعية. طيب إذا كان جنب يريد أن يغتسل عليه جبيرة، قال فالأصح أنه مخير، إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخره. يعني أولا يغسل أعضاء بالماء ما يستطيع منها، ثم مكان الجبيرة مثلا يده كاملة يمسح عليها، ثم مثلا يتيمم يضرب تراب كفيه وجهه، هكذا عند الشافعية. قال وإن كان محدثا الحدث الأصغر، فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته، فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على مسح الرأس. يعني الآن الجبيرة على يده، فهو الآن يتوضأ، غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى ثم مسح على الجبيرة، ثم إيش؟ يتيمم ليده قبل أن يمسح رأسه، يتيمم ليده قبل أن يمسح رأسه ثم يمسح رأسه. قال لابد من الترتيب هنا، لأن التيمم هذا للجبيرة، هكذا قالوا. ولذلك قالوا لو كانت الأعضاء كلها الأربعة، يعني اليدين والقدمين كلها يعني فيها جراحات وجبائر، قالوا يكفي تيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب هنا. طبعا الجمع بين الغسل والتيمم هذا عند الشافعية على المشهور يعني في الجديد، خلافا لنص الشافعي في القديم، خلافا لنص الشافعي في القديم أنه ما يجمع بين التيمم والمسح والغسل، وكذلك مذهب الحنفية والمالكية. عند الحنفية والمالكية، وهذا والله أعلم أقرب وأوضح يعني من مذهب الشافعية، عندهم ماذا؟ تنظر إذا كان أكثر البدن صحيحا فهنا تغسل وتمسح الجبيرة بدون تيمم، ليش تتيمم؟ يعني أصلا المسح على الجبيرة هو بدل عن ماذا؟ عن غسل الجرح. فعند المالكية والحنفية ماذا؟ إذا كان أكثر البدن صحيحا، يعني إنسان يده مجبسة، يعني الحمد لله يغسل وجهه ويغسل اليد الأخرى ويغسل قدمه، خلاص قال هذا يغسل الصحيح ويمسح على يعني الجبيرة. طيب إذا كان أكثر البدن يعني فيه الجرح يعني عليه الجبيرة، فقال هنا يتيمم فقط ولا يمسح ولا يغسل، لأن هنا الآن يتعذر عليه أن يغتسل. إذا كان يعني تخيل واحد جسمه كله جروح، كله أغسل الصحيح منها ثم تيمم مرة أخرى، هذا صعب. فإذا كان يعني مثلا إنسان يعني أكثر جسده جروح مثلا، فهنا يكتفي بالتيمم. طبعا إخوة هذه المسألة الشافعية، طبعا مذهب الحنابلة فيه جمع أيضا، لكن في حالات يعني هم عندهم قالوا يتيمم إذا جاوز بها موضع الحاجة، يعني الجبيرة إذا غطت أكثر من موضع الحاجة يتيمم لهذا الجزء الذي ما أصابه الماء، لكن الجبيرة تعرفون الإخوة يعني تغطي الجرح، ولا بد أن تغطي أمرا زائدا أو جزءا زائدا. ليش؟ لأن من حام حول الحمى كان يرتع فيه، كذلك إذا أنت غسلت تماما إلى حد الجرح ممكن أن يدخل الماء في الجرح. فعند الحنابلة إذا كانت الجبيرة تغطي ما زاد على الجرح تتيمم. وقال أو شدها على غير طهارة، لأن عندهم لابد أن يلبسها على طهارة فيتيمم لذلك. لكن الأقرب الله على مذهب الحنفي والمالكية. هنا الأدلة ماذا عندنا الإخوة؟ هم استدلوا الشافعية بحديث قصة عمرو بن العاص، لأن عند أبي داود روايتان، رواية أنه توضأ لما أراد أن يعني يغتسل للجنابة ما استطاع، الماء بارد، فتوضأ ثم غسل مغابنه يعني أجزاء من جسده وصلى، هذه رواية. وفي رواية أخرى أنه تيمم، في رواية أخرى أنه تيمم، فجمعوا بين الروايتين، قالوا الواقعة واحدة فجمعوا بين الروايتين، وهذا رجحه البيهقي والنووي، قال هو المتعين وابن حجر، وصح شيخ الألباني يعني رواية غسل الأعضاء، ولهذا يعني هذا فيه تقوية لهذا المذهب. لكن الإخوة الإشكال أن يعني الروايات الله أعلم أن رأي تسانيدها، الأسانيد ظاهرها الحسن ما في خلاف كثير، يعني رواية بسند فيه غسل ورواية سند فيه تيمم، لكن الإشكال الله أعلم يعني كأن رواية تيمم هي أرجح. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر هذه القصة بالتمريض، قال ويذكر أن قالوا فيها خلاف، لكن ذكر في المتن التيمم فقط، فالبخاري ما ذكر إلا التيمم، وهذا في وبوب عليه قال يعني المريض إذا خاف البرد أو كذا المرض يتيمم، وذكر هذه القصة. ثم كذلك إذا رأيت أكثر فتاوى الصحابة أو السلف، أكثر فتاوى السلف يعني في من عليه جبيرة أنه يكتفون بأنه يتوضأ ويمسح عليها، يعني ما أحد يذكر أنه يتيمم إضافة على هذا. ثم حتى ظاهر ترجيح أبي داود في السنن هذا، أن أبو داود لما ذكر روايتين ذكر رواية مرسلة فيها التيمم، قالوا قال الأوزاعي عن حسان بن عطية يتيمم، كان هذا في إشارة إلى ترجيح رواية التيمم، والله أعلم. فهذا ظاهر صنيع أبي داود والبخاري. وبالنسبة لآثار الصحابة يعني كما ذكرت لكم يعني في المسح على الجبيرة، بحث صغير، لكن يعني أكثر الآثار يعني فيها مثلا عن عبيد بن عمير، هذا من كبار التابعين، سئل عن رجل احتلم وبه جراحة وقد عصب صدره، قال يمسح الخرقة، المقصود مع الغسل. وهكذا جاء عن طاووس، جاء عن الحسن، عن إبراهيم النخعي، فكلهم ذكروا المسح. كذلك حتى أظن عن ابن عباس، نعم، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، هذا إذا كانت يعني هي الأكثر في جسده، قال تيمم. فتلاحظ أن ما يعني يجمعون عليه الأمرين، وهذا هو الأقرب، لأن الجمع بين الأصل والبدل يعني فيه نظر كبير، والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا، عرفنا إذن يمسح عليها طبعا مع غسل السليم ويتيمم وصليها عند الشافعية، لكن عرفنا أن عند الجمهور من الحنفية والمالكية أكثر فتاوى السلف أنه ما يجمع بين الأمرين. سنتكلم عن اشتراط الطهارة أو عدمه وباقي المتن إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.